إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة ساقها المهيمن للناس دواء فكان منه الشفاء، أحمد المصطفى شفيع البرايا يوم يشتد كربها والبلاء، صلوا عليه أبدا دائما ما دامت الأرض والسماء. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع سيرة سيد البشرية وعظيم الإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، نتعلم من حياته أيها الأفاضل كيف نخرج من الأزمات، نتعلم من الحياة من حياته كيف نتعامل مع الملمات. قد ذكرنا في الدرس السابق أن 70 من أصحابه رضي الله عنهم قتلوا في حادثة بئر معونة. تألم النبي عليه الصلاة والسلام وجد وحزن عليهم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: حزن عليهم حزنا شديدا ما رأيته وجد على أحد، أي حزن كما حزن على شهداء بئر معونة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوهم من رعل وذكوان وعصية، يقول: عصت الله ورسوله، يدعو عليهم ويقنت شهرا كاملا، ليس في الفجر فقط ولا في الظهر ولا في العصر، في الصلوات كاملة يقنت وهو يدعو عليهم. هذا يدل أنه تألم عليه الصلاة والسلام لفقد 70 من أصحابه، ولكن ما توقف عن العمل. نبينا عليه الصلاة والسلام نأخذ من حياته وسيرته أنه مهما حدثت الأمور وأحاطت حولك لا تتوقف عن العمل. النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل قتل عمه حمزة وما توقف عن الجهد والعمل لدين الله. النبي في المرحلة المكية فقد خديجة وفقد عمه أبا طالب، ومع ذلك ما توقف عن العمل. النبي عليه الصلاة والسلام دفن من ذريته 6، دفن من ذريته 6 عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما توقف. بالله عليك، أحيانا تجد أن إنسانا قد مات من صلبه ولد، فيبقى هذا الرجل متأسفا على هذا الولد: يا ابني مات، حتى لو على 10 سنوات، فلذة كبدي. تجد أنه ممكن يصاب بمرض، أصيب بسكري أو ضغط أو كذا، من وراء الحزن والوجد على ولده، ألم في النفس يبقى. تخيلوا النبي فقد 6 في حياته، ذريته بأكملها بقيت، ذهبت إلا فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعده ب6 أشهر. أي قلب هذا أيها الإخوة، أي قلب هذا؟ ومع ذلك ما توقف عن العمل، ولا توقف عن العطاء، ولا توقف عن هدف بعثته: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأزمات بعد غزوة أحد، بعد مصيبة غزوة أحد مر النبي عليه الصلاة والسلام بعدة من الأزمات. فمن هذه الأزمات أزمة الرجيع، أزمة بئر معونة، خالد الهذلي، ومن آخر هذه الأزمات الأزمة الخامسة اللي هي أزمة بني النضير. قلنا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع في المدينة وجدهم الأوس الخزرج واليهود. اليهود ينقسمون إلى يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كل قوم على حدة، وكانوا قد أخذوا العهد، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة بينه وبين أهل المدينة، كتب المعاهدة بينه وبين اليهود. ومن هذه الشروط في المعاهدة أن لا يعين عليه أحدا من المشركين الذين يعادوه من أعدائه، ومن الشروط كذلك أن لا ينقضوا العهد، هذا العهد بيننا وبينكم. ولكن اليهود قوم عرفوا عبر تاريخ الزمن بنقض العهود، فإذا كانوا قد نقضوا العهد مع الله ألا ينقض العهد مع خلق الله؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إذا كانوا نقضوا العهد مع الله فسبوا الله أشد السب، واتهموا أنبياء الله بأشد أنواع الاتهام، ألا ينقضون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبنو قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم وأخرجهم من المدينة لما بدت سوءة يوما لمسلمة مكر اليهود بها ولبئس ما مكروا، هب النبي لحرب ليس يطفئها إلا الرؤوس بحد السيف تنتثر. فكان بنو قينقاع أول من خرجوا من المدينة من اليهود، اليهود هم اليهود، بقي بني قريظة وبنو النضير. الآن بعد غزوة أحد وما حدث للمسلمين من مصيبة أحد، اليهود ينظرون، اليهود في داخل المدينة ينظرون، مقتل أصحاب الرجيع، مقتل بعض الصحابة في بئر معونة، فبدأ هؤلاء يتجرؤون لأنهم رأوا أن المسلمين قد قتل منهم يوم أحد 70 و70 يوم بئر معونة، وحادثة الرجيع قتل 10، والأحداث تتوالى عليهم مصائب مصائب. فبدأ اليهود الآن يتجرؤوا، نفسية المتجرؤ. حدث هذا الأمر أيها الإخوة في غزوة بني نضير، حدثت بعد أحد في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة، السنة الرابعة من الهجرة شهر ربيع الأول. هناك عدة أسباب لهذه الغزوة، غزوة بني النضير. بنو النضير، يهود بني النضير، بدأوا يفكرون بأشياء، يتأملون من خلالها كيف يكيدون للإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العهد أراد أن يذهب إلى بني النضير ليستعينهم في عقل أصحابه، يعني في الدية. والدية بسبب أن عمرو بن أمية الضمري لما رجع من حادثة بئر معونة قتل رجلين، ظن أنه من القوم الذين قتلوا أصحابه، ولكن تبين أنه من القوم الذين كان لهم عهد، فأخطأ رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل ترك خطأه هكذا؟ أراد أن يعطي الدية لأنهما قتلا خطأ، أراد أن يعطي الدية لأقوامهما، قال أو لقومهما من بني عامر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى اليهود بمقتضى العهد والصلح. الآن إن حصل بيننا شيء من الاستعانة في بعض مع بعضنا البعض، ذهب إلى اليهود يستعينهم على الدية، لأن الدية تؤخذ من العاقلة ولا تؤخذ من الفرد، دية الخطأ لا تؤخذ من القاتل بل تؤخذ من العاقلة العشيرة، إن لم تكفي العاقلة أو العشيرة اتسعت الدائرة إلى غيرهم، اتسعت الدائرة للمسلمين، وهنا تكون المسألة حلالا، يعني يحل لمن اقترف هذا الفعل أن يسأل الناس، أن يطلب من الناس. إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو ذي دم موجع أو ذي غرم مفضع. النبي صلى الله عليه وسلم يبين متى تحل المسألة، متى يحل للواحد منا أن يسأل الناس، أن يطلب من الناس أن يساعدوه. قال في ثلاث حالات: إلا لذي فقر مدقع، فقر شديد، وانظروا لم يقل إلا ذي فقر، فقر مدقع، أو ذي غرم مفضع، رجل تحمل دينا وعليه ديون كثيرة، وليس أي دين، مفضع، يعني دين كثير وشديد لا يستطيع أن يؤديه. والثالثة: أو ذي دم موجع، ذي دم موجع يعني الدية، فالدية لا يستطيع أن يؤديها، 100 من الإبل لا يستطيع أن يؤديها وحده أو ما يساويها، في ذاك الزمن الدنانير والدراهم، 100 من الإبل، الإبل غالية الثمن، فيريد أن يجمع، واحد يكون عنده 100 من الإبل هذا من الأغنياء، فماذا يفعل؟ يجمع الدية. ذلك العاقلة في الديات، الدية تجمع خلال 3 سنوات، يعني الدية شرعا تجمع من العاقلة خلال 3 سنوات، يبقى يجمع الدية، يعني ينتظر أهل المقتول 3 سنوات حتى يجمع هو الدية، ليجمع لأنه قاتل خطأ، هذا بخلاف قاتل العمد، إذا تنازلوا من القصاص للدية فهو الذي يدفعها بنفسه، لكن قاتل خطأ هذا لم يرد القتل ولم يتعمد القتل ولا بنيته أن يؤذي أحدا، لكن خطأ عدا بإبله أو رمى شيئا فوقع على إنسان أو مثل هذا الصحابي ظنهما أنهما من الأعداء فهذهما من المحالفين والمعاهدين، فماذا الآن؟ هذا خطأ، لم يقصد، وقع خطأ. الآن هو لا يتحمل بنفسه، فقالوا الدية على العاقلة على العشيرة إن لم يكفر تفعل الأمر للمسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الدية على عمرو بن أمية الضمري أو على عاقلته فقط، بل جمع من المسلمين، بل من حلفائه من الذين عاهدوه. من هم؟ اليهود. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ليستعين بهم في الدية في العقل. قال عليه الصلاة والسلام أعينوني في عقل أصابني، أعينوني في عقل أصابني، في عقل أصابني يعني في دية العقل أو العاقلة دية. سميت هنا أداء الدية أو العاقلة لأن الإبل كانت تعقل ببعضها، يعني تربط ببعضها، فسميت عاقلة تعقل ببعضها. قال أعينوني في عقل أصابني، فقالوا نعم يا أبا القاسم، قد أنا لك أن تأتينا وأن تسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا، اجلس. اليهود ذهب النبي عندهم إلى ديار، معه من؟ أبو بكر وعمر وعلي. قال اجلس. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء رأس القوم وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما قال، قال لهم وللنبي وأصحابه، قال اجلس نعم سنعطيك حاجتك. فقال الرجل ذاك رئيس القوم قال لأصحابه لا ترون أقرب منه الآن، هو جاءكم بنفسه، ماذا نفعل؟ قال اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرا أبدا. فجاءوا إلى رحى عظيمة ليطرحوها عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسك الله عنهم أيديهم حتى جاء جبريل ليخبر النبي الخبر. وإذا بالآيات تنزل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وفي رواية أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى ووكلوا رجلا يقال له عمرو بن جحاش. إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت جدار أن يلقي رحا حجر كبير أن يلقيه عليه، واجتمعوا عنده حتى يلقي الرحى من فوق، فأطلع الله نبيه على ما تمارى واجتمعوا من أجله، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه. في هذا الأمر أيضا كان بنو النضير، كان بنو النضير، إذن هذا السبب الأول اللي هو محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام أي لقتله، وهذا نقد صريح للعهد. كان أمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق معهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين. فلما جاء أبو سفيان في غزوة السويق بعد غزوة بدر وقد نذر أبو سفيان كان كافرا ألا يمس ماء من جنابه حتى يغزو المدينة، فخرج في 200 راكب قاصدا المدينة. سيد بن النضير سلام بن مشكم وقف معه وأضافه وأبطن له الناس وكذلك خبر الناس ودله على بعض ثغرات المدينة، وهذا بعد غزوة بدر مباشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم نقضوا جزء من العهد، أنه أنتم من العهد ألا تؤووا عدوا لنا، وهذا أبو سفيان الآن عدو لنا، آويتموه أضفتموه عندكم. والأمر الثاني الآن محاولة اغتيال صريحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الآن رجع النبي إلى المدينة نقضت بنو قريظة العهد. المسألة الآن ليست مسألة شخصية، المسألة مهابة أمة الإسلام، مهابة دولة الإسلام. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة نعفو عنه لعل الله أن يهديهم، ما دام أن الوحي قد أطلعنا وما حدث شيء وما وقع الحجر علينا وما أذينا نعفو عنهم؟ لا، هذه لا تتعلق المسألة بشخصه أو بذاته فقط، لا، فيها هيبة أمة الإسلام. هؤلاء بيننا وبينهم عهد فنقضوا العهد، أنهوا العهد بهذا الفعل الخبيث السيء. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فلذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إلى يهود بني النضير، محمد بن مسلمة. قالوا يا محمد، قال يا محمد بن مسلمة اذهب إلى يهود بني النضير قل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادكم، قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، قد أجلتكم 10 أيام، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. 10 أيام تبقون في مواطنكم، 10 أيام يؤجلكم، واخرجوا. هل وجدوا جوابا طيبا من اليهود؟ اليهود هم اليهود. قالوا لمحمد بن مسلمة يا محمد بن مسلمة ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. أنت من الأوس، أنت ما قيمتك في قومك وفي أهل المدينة؟ فقال محمد تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود. قالوا نتحمل، يعني نحمل ما نستطيع خلال 10 أيام ونخرج. مكثوا أياما بعد الرحيل يعدون العدة ليرحلوا بعد هذا الموعد، الآن يوم يومين حتى يعدوا الرحيل 10 أيام ويرحلوا، الآن يحملوا ما استطاعوا حتى يخرجوا. في تلك المدة أرسل إليهم خبيث من الخبثاء، من؟ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ماذا يقول لهم؟ اثبتوا، لا تخرجوا، تمنعوا، نحن لن نسلمكم، أنتم حلفاؤنا، لن نسلمكم، ومعي 2000 ننضوي إليكم، إن خرجتم خرجنا معكم، وإذا قاتلوكم لنقاتلن معكم، ومعي من العرب 2000 ننضم إليكم. فأرسل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين إلى حيي بن أخطب بهذا الخبر. جاء الخبر لحيي بن أخطب فأرسل أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا لن نريم دارنا، لن نبرح دارنا، اصنع ما بدا لك. اليهود دائما يلوذون ويحاولون ويجولون ويصولون، لأن المنافقون وعدوهم، ودائما المنافق سند للكافر. شوف المنافقون سند لليهود، لما جاء أيضا في أحد سند للمشركين في غزوة الأحزاب سترونهم كذلك أيضا على هذا الحال. يهود بني النضير نقضوا العهد، المنافقون وقفوا معهم، قال لا، كيف ترحلوا من دياركم؟ لا ترحلوا، ابقوا في أماكنكم، نحن سنساندكم ونكون معكم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، وإن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا الذي حدث، أنهم ما نصرهم. فأرسل إليه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم لن نبرح دارنا، اصنع ما بدا لك. لما النبي وصل الخبر قال الله أكبر، وكبر المسلمون معه، ثم قال حاربت يهود، حاربت يهود. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومضى إلى يهود بن النضير، دخل يهود بن النضير حصونهم وتحصنوا بها. قال بعض المؤرخين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها 6 ليال، وقال آخرون حاصرهم النبي فيها 15 ليلة في حصونهم، تحصنوا، كانت حصونهم منيعة شديدة. طبعا إن تحصنوا في داخلها الآن لن يستطيعوا أن يستمدوا من الطعام والشراب والسلاح، في النهاية سيخرجوا. فلذلك قذف الله في قلوبهم الرعب، وهكذا الآيات نزلت، قذف الله في قلوبهم الرعب وضعفت حماستهم وعزيمتهم. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاصرهم على أبواب الحصن يوجد نخيل لهم، فأمر بإحراقها، أمر بإحراقها، فبدأ يقطع النخيل ويحرق النخيل، فنادوه من فوق الحصن، قالوا يا محمد يا أبا القاسم قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه وتعيب على من صنعه، ما بال قطع النخل وتحريق النخل؟ لماذا تقطع النخل وتحرق النخل؟ أنت كنت تعيب على من ينشر الفساد، لماذا تقطع النخل وتحرقه؟ فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لأنه احتجهم بهذا. يعني شوف اليهود لما عند الأمور لما تصبح جدية موضوع الجد بصير يحتجوا بالمبادئ والأخلاق، ولكن أنت طلع كيف هذه أخلاق المسلمين؟ طب أنتوا شو أخلاق يعني إيش؟ قال هذه أخلاق المسلمين، بتقطعوا شجر يعني؟ يعني اليهود بيقتلوا من المسلمين ويؤذوا المسلمين، بأخذوا ديار المسلمين، إذا قتل واحد منهم يقول لك هذا أخلاق المسلمين؟ طب إيش يعني؟ يعني تقتلونا وتأخذوا ديارنا، وإذا دافعنا عن أنفسنا تقولوا هذا أخلاق المسلمين؟ يعني هل المسلم دائما ذليل؟ أنتم نقضتم العهد، هممتم بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاءوا قال يا محمد كنت أنت تنهى عن الفساد، والذي فعلتموه أنتم هذا ليس فسادا؟ لكن النبي فعل ذلك ضرورة. يعني هل الأصل أن يقطعوا الشجر؟ قال أصلا في غزواته يقول لا تقطعوا شجرة، الأصل ألا يقطع الشجر، لكن فعل هذا لضرورة غيظهم ولكي يخرجوا من حصونهم. 6 ليالي أو 15 ليلة ويحاصرهم، كيف يخرجوا من الحصون؟ قطع النخيل لأبواب عند أبواب الحصون أو المزارع التي عند الحصون ثم حرقها. قالوا وناشدوا كنتنا عن الفساد في الأرض، فإذا تبين أنه في مصلحة أو ضرورة لقطع الشجر يقطع الشجر، تخريب البناء يخرب البناء، لكن الأصل ألا يخرب البناء ولا يقطع الشجر. فالنبي فعل ذلك مصلحة، ولذلك القرآن أقره على هذا أو لا؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله أخزاهم بهذا الفعل لما قطعت النخيل، فقطعت نخيله ثم لما حاصرهم استسلموا وخضعوا وخنعوا وعجزوا عن أن يواجهوا. أخلف عبد الله بن أبي وعده، لا نصرهم ولا جاء قاتل معهم. المنافقون أيها الإخوة مثل خفافيش الظلام، تختبئ دائما ويلوذون بقوة، فلما رأوا أن هؤلاء قد هزموا وانتهى أمرهم خلاص اختبأوا، ما جاءوا ونصروا إخوانهم من اليهود أو أمنهم على شاكلتهم وطريقتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسلوا إليه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم، قالوا أمننا فقط حتى نخرج من ديارنا. النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم وقال اخرجوا منها ولكم دماؤكم، يعني لا نقتل منكم، ذلك بنو النضير أجلوا إجلاء، ما حصل قتال ما حصل مواجهة بالسلاح، أجلوا إجلاء. فقال اخرجوا منها ولكم دماؤكم ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقة، إلا الحلقة يعني إلا الدروع إلا الأسلحة. فرضوا بذلك وافقوا على ذلك، فصالحهم على هذا الأمر، اخرجوا من دياركم وحملوا ما كان يحمله ظهر البعير، يعني كل واحد يخرج على بعيره ما يحمل، ما استطاع أن يحمل فليحمل. ولذلك وصف القرآن هؤلاء اليهود قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، ماذا قال الله عنهم؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، أصيبوا برعب شديد خلال الحصار. قال الله تعالى يصف حالهم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كيف أصبحوا يخربون بيوتهم بأيديهم؟ نقض اليهود سقوف بيوتهم وعمدانها، بدأ الواحد منهم لما يخرج من بيته خلاص ويرد أن يجلى ويخرج من دياره، ماذا يفعل؟ ينقض سقف بيته، خرب السقف والعمدان يهدمها والجدران. لماذا؟ قال حتى لا ينتفع بها المسلمون، حتى لا ينتفع بها المسلمون. وحملوا معهم ما استطاعوا من الذهب والفضة، قالوا، وهذا من حرص اليهود على الثروة دائما، سلام ابن أبي الحقيق قالوا وحده حمل مقدار جلد ثور مملوء بالذهب والفضة، جلد ثور، تخيل كم جلد الثور، مقدار جلد الثور ملأه بالذهب والفضة، وكان يقول هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها، وإن كنا تركنا نخلا، يعني نخل بني النضير، وهذه ثروة مالية، ففي خيبر النخل، لأنهم أجلوا ذهبوا إلى خيبر، قال ففي خيبر النخل، وحمل ما معه من الذهب. النبي أذن أن يحملوا بعيرهم، وخرج بنو النضير في 600 بعير، خرجوا في 600 بعير قد حملت بأمتعتهم. ومن كبر اليهود أيها الإخوة، من كبرهم أنهم خرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقينات يعزفن من خلفهم، يعني خرجوا بيطبلوا بيعزفوا حتى لا يشمت بهم المسلمون، حتى لا يشمت بهم المسلمون، قلوا خرجوا ضعفاء، معناهم خرجوا مهانين، وقذف في قلوبهم الرعب، خرجوا مهانين، لأن الله قذف في قلوبهم الرعب، قال الله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا الرعب جندي من جنود الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولما نصر الله المؤمنين بالرعب قيل لأحدهم كيف كنت تجد الرعب؟ قال فوضع طستا ثم رمى فيه حجرا، قال كنت أسمع في جوفي هكذا، يعني بده يصور مظهر إيش عن الرعب. وضع طست، يعني شيء من حديد، أو تأخذ طاسة ستانلس وامسك حجر وأضرب، كيف الصوت؟ يقول هكذا كنت أجد في قلبي، هكذا كنت أجد في قلبي من الخوف والرعب، فأرعبوا وخرجوا. لكن اليهود هم اليهود، فبدوا يتعامل مع أنفسهم، يرفعوا نفسيتهم، فخرجوا يضربون بالدفوف ويزمرون ويغنون حتى لا يشمت بهم المسلمون. وطبعا الذي تولى إخراجه محمد بن مسلمة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بعضهم حتى وصل إلى خيبر، بعضهم رحل إلى أذرعات في الشام، إلى أذرعات في الشام، وبهذا عاد للمسلمين أيها الإخوة الهيبة في المدينة حتى لا يجترئ أحد، لأن بني النضير أرادوا أن يتجرأوا لما رأوا شيء من الضعف عند المسلمين، أرادوا أن يتجرأوا، فإذا بالنبي يؤدبهم، فعادت هيبة دولة الإسلام من جديد. ذلك أول آيات سورة الحشر. سورة الحشر يسميها ابن عباس ماذا؟ سورة بني النضير. سورة الحشر في القرآن يسميها ابن عباس سورة بني النضير، فهي قصة، كأن السورة بأكملها قصة بني النضير. لكن العجيب يا إخواني أن هذه السورة، سورة الحشر التي فيها تفصيل لقصة بني النضير، لأن القرآن، ترى القرآن في قصص الأنبياء، القرآن في سيرة نبوية، القرآن في عقيدة، في فقه، في أحكام، القرآن في سياسة شرعية، في قضاء. لا تظن القرآن فقط كتاب ذكر لنا قواعد عملية وعامة وفقط، لا، في كل شيء، كل أحكام الدين أيها الأخوة في القرآن، وفصلت في السنة، ثم بعد ذلك العلماء استنبطوا من هذه الأحكام. وإذا القرآن موجود فيه سيرة، موجود فيه سيرة، سيرة، يعني مثلا سورة الأنفال توضح غزوة ماذا؟ أي غزوة يا إخواني؟ بدر. وفي سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب سورة كاملة، سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. سورة الحشر بأكملها توضح قصة غزوة بني النضير، وبدأت بالتسبيح، بالثناء على الله، بتمجيد الله، ثم ذكرت القصة بعد ذلك، قصة ذكرت المنافقين وذكرت اليهود وذكرت المؤمنين على وجه المدح للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاص. الأنصار مدح الله المهاجرين، مدح الأنصار، مدح والذين جاءوا من بعدهم. ونهاية السورة، نهاية سورة الحشر، أول ما بدأ السورة بتمجيد الله وأنهاها بتمجيد الله، فدل ذلك أن الذي نصركم هو الله وحده لا شريك له، وأنكم ينبغي أن تتعلقوا دائما بالله حتى لا تصابوا بهزيمة. سبح لله ما في السماوات ما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار ذوي الحشر. بدأت بالعزيز الحكيم وانتهت بالعزيز الحكيم. بدأت بالعزيز الحكيم بدأت العزيز وانتهت يسبح له ما في السماوات ما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فبدأت بتمجيد الله وانتهت بتمجيد الله، وذكرت القصة في وسطها. فهي سورة الحشر ألا وهي سورة بني النضير. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأزمة بقوة، بقوة، وأذل اليهود. وأختم أيها الإخوة، اليهود عبر التاريخ لا يصلح معهم إلا مثل هذا. هذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حياته، وهذا تاريخ أمة الإسلام أيها الإخوة، هذا تاريخ أمة الإسلام. القدس في القلب تشكو من أحبتها، حتى المساجد تشكو للمصلين. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. الأمة أيها الإخوة تغيرت وتبدلت، ليست تلك الأمة التي تستطيع أن تؤدب عدوها. يهود بن النضير أول ما تجرأوا النبي أدبهم مباشرة، أخرجهم. بنو قينقاع سترون أيضا، سترون بني النضير كيف أن النبي أذلهم غاية الإذلال، لأنهم نقضوا، تلاعبوا، نقضوا العهد. كيف خيبر أيضا، ذهب إلى خيبر أدبهم وكذا، وتصالح في قصة غزوة خيبر وأخذ غنائم. فاليهود لا ينفع معهم إلا هذه الطريقة. إن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة لهيب الخاب، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإغضاب بالإغضاب. فلما يكون منطق القوة بالقوة، هذا اليهود أرادوا أن يبرزوا قوتهم، النبي أراهم قوة أكبر منهم وأخرجهم من ديارهم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يتبين معنا إذن هذه الخمس أزمات بعد غزوة أحد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة اجتماعية. يعني البعض يتخيل السيرة النبوية، السيرة يعني غزوات، طب والحياة الاجتماعية في المدينة كيف كانت؟ هل النبي كان يمضي حياته الاجتماعية بأكملها مكتملة ومتواصلة، ولا كان يتوقف فقط عند الغزوات؟ فسنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد غزوة أحد وكذا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.